يعني السلسله نهارده باذن الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا ومنكم وان يتمها على خير باذن الله. هي مجموعه رسائل يعني منهجيه وايضا رسائل في السلوك والايمان منتقاه من رسائل السلف، بنحاول نقف فيها على بعض الافادات والدروس والعبر لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. هذه الرساله رساله ابن القيم اسمها رساله الى كل مسلم، رساله الى كل مسلم. بدا الامام ابن القيم الرساله، وطبعا هذه الرساله هي ارسلها الى احد اصدقائه الى احد اخوانه، فبدا في هذه الرساله بالدعاء الى اخيه بقوله: الله المسؤول المرجو الاجابه ان يحسن الى الاخ في الدنيا والاخره وينفع به ويجعله مباركا اينما كان، فان بركه الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال تعالى اخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا اينما كنت، اي معلما للخير، داعيا الى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته، فهذا من بركه الرجل. طبعا انا هقرا ده مقطع من الرساله، انا هقرا واعلق عليه تعليقات يسيره باذن الله سبحانه وتعالى. ففي هذا المقطع الامام ابن القيم بدا بالدعاء لاخيه ودعا له بان يجعله مباركا حيثما كان او اينما كان، ثم قال بان بركه الرجل تعليمه للخير حيث حل. وطبعا البركه في اللغه ماده بركه الاصل فيها تدل على الثبوت والاستقرار، يعني يقال برك البعير اذا لزم مكانه. وايضا البركه فيها معنى الزياده والنماء، الزياده والنماء. وعلى هذا تفسير السلف لقوله عز وجل: وجعلني مباركا اينما كنت. فاذا البركه معناها الزياده والنماء. عشان كده لما مثلا الامام الزجاج والامام في اللغه يقول في تفسير قول عز وجل: كتاب انزلناه اليك مبارك، يقول المبارك ما ياتي من قبله الخير الكثير. ما ياتي من قبله الخير الكثير. في قوله عز وجل: وجعلني مباركا اينما كنت، قال مجاهد: نفاعا، يعني ينفع الناس. وعنه: معلما للخير حيثما كنت. وبعض السلف يقول مباركا اينما كنت، يعني امرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. لذلك ابن القيم يقول هذه بركة الرجل أن يكون معلما للخير داعيا إلى الله. فكأن الإنسان المبارك هو إنسان زاد خيره وكثر خيره حتى فاض على من حوله، فهو أصبح معلما لهم للخير، مذكرا إياهم بهذا الأمر. فهذا من بركة الرجل، من بركة الرجل أنه حيثما حل فهو يذكر بالله، يدعو إلى الله. عشان كده بعض السلف كان يقول إن أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا ذكر الله. قلت قبل كده إن البركة هي الخير والنماء والزيادة، وأيضا فيها معنى الثبوت والدوام. فكأن الإنسان المبارك هو إنسان لازم هذا المقام، يعني زاد خيره وكثر خيره ولازم هذا حتى أصبح صفة ذاتية فيه، حيثما حل فهو يذكر بالله سبحانه وتعالى. فحيثما رؤوا فهم يذكرون بالله حتى ولو لم يتكلموا، بمجرد أن يراهم الناس يذكرون الله عز وجل، يستحون أن مثلا يعصوا الله أمامهم. فهؤلاء هم أولياء الله، وهذا من بركة العبد، من بركة العبد أن يكون معلما للخير داعيا إلى الله حتى ولو بلسان الحال، يعني لسان الحال ولسان المقال أيضا. فقال معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مرغبا في طاعته. لما ربنا سبحانه وتعالى يثني على عباده: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني إنا خصصناهم بخصيصة خالصة لهم لا يشاركها فيها غيرهم، خالصة لهم. ما هي خصيصة؟ ذكر الدار، يعني هم يذكرون الدار، دار الآخرة، وهم يذكرون بالدار الآخرة. فهذا العبد المبارك الذي زاد خيره وكثر خيره حتى فاض، فأصبح مذكرا للناس بما يجيش صدره من معاني الخير والإيمان. قال ابن القيم بعدها: ومن خلا من هذا، الذي يخلو من هذا المعنى، معنى التذكير، معنى البركة، معنى تعليم الناس الخير، قال: ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. هذه القطعة أو هذا الجزء من الرسالة، ابن القيم بيبدأ يتكلم على المثال المقابل، أن من خلا من هذا المعنى محقت بركة لقائه، يعني زالت بركة لقائه، فإذا لقيه إنسان لا ينتفع به، محقت بركة لقائه واجتماع به، بل تمحك بركة من لقيه واجتمع به، فإنه لماذا؟ قال: فإنه يضيع الوقت في الماجريات، لأن لقاء مثل هؤلاء الذين خلوا من هذا المعنى، من التذكير بالله والنصح في الله وتعليم الخير، فلقاؤهم يضيع الوقت في الماجريات. إيه الماجريات؟ الماجريات ده بيسموه تركيب مزجي، تركيب مزجي أصله كلمتين، ما وجرى، ماذا جرى، ما جرى، فما جريات يعني الأحداث والوقائع والأخبار، يعني يضيع وقته في الماجريات، يعني في الكلام عن القيل والقال، وماذا حدث هنا وماذا حدث هناك. خد بالك، احنا مش بنتكلم دلوقتي على مستوى المعصيه، ده بنتكلم على مستوى الافراط في الكلام عن ما لا ينفع، عن الامور لا تنفع، الاحداث والوقائع والاخبار. قال: فانه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب، ويفسد القلب. طبعا لو احنا نتامل في كلام ابن القيم، هو يعني بينبهنا لحاجه مهمه جدا، أن القلب يعني يسرع إليه الفساد. طب ليه يفسد القلب مجالسة مثل هؤلاء؟ قالوا: لأن مجرد بعد القلب عن مادة حياته، عن مادة حياته، ألا وهي ذكر الله عز وجل، هي الوحي، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح يعني يحيى به القلوب، كما أن الله يحيي الأرض بالغيث والمطر، فإن الله يحيي القلوب بالذكر والقرآن، بذكر الله عز وجل وكتابه ووحيه. فكلما كان المجلس يعني يستهلك في مثل هذه الأمور التي لا تنفع ولا تضر، بل هي إلى الضرر أقرب، فإن القلب يغفل عن ذكر الله، بمجرد ما يبتعد القلب عن ذكر الله يسرع إليه الفساد، يسرع إليه الفساد. والقلب هو مضغة الجسم، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، كما نعلم الحديث. لذلك فقال يفسد القلب، لماذا؟ لأنه يبتعد عن مادة حياته. قال: وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع القلب، وفساد القلب يعود بضياع حقه من الله عز وجل، ونقصان درجته ومنزلته عنده، ونقصان درجته ومنزلته عنده. ونعرف يا جماعة كما قلنا قبل كده، إن مسألة المباحات، المباح لا يظل في مرتبة المباح، المباح يكاد لا يستقر على هذه المرتبة. عندنا الأحكام الشرعية خمسة: الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة. الأشياء المباحة في الغالب لا تظل في هذه المرحلة، تجر صاحبها إما إلى المكروهات أو تتدرج به إلى المحرمات، فضلا عن أنها يعني تنزلق به إلى ما هو أعظم من ذلك. طب يعني إذن المباح لا يظل مباحا في الغالب، عشان كده السلف كانوا يكرهون فضول المباحات، يعني ما زاد من المباح، الأكل والشرب والكلام والقيل والقال هي أمور مباحة في الأصل، ولكن كثرتها قد تفضي إلى المكروه فضلا عن الحرام. عشان كده القرآن يقول: وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع القلب، وفساد القلب يعود بضياع حقه من الله، ونقصان درجته ومنزلته عنده. احنا ليه بنتكلم على كده؟ لان ابن القيم بينبهك الى ان لقاء مثل هؤلاء اذا طال واذا تكرر، فانه سرعان ما يدخل على العبد او على قلب العبد بهذه الافات. قال: ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. فساد القلب احنا قلناها، وتضييع الوقت كذلك، ينبغي أن يحرص الإنسان أشد الحرص على هذا. لماذا؟ ان الوقت هو راس المال كما لا يخفى، كل شيء معدود فانه فاني، كل شيء معدود فانه فاني. عشان كده رب العالمين هو الواحد الاحد، لا يتجزأ، لا يتجزأ، ها، غير قابل للعد، هو واحد، هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن، كل ما سوى الله فهو معدود فهو فاني، كل ما سوى الله اوله هو اخره، بدايته هي نهايته، منها الوقت، العمر، العمر يمر ويعد عدا، قال عز وجل فلا نعد عليهم انفاسهم، كل واحد عدد انفاس لا يتعداه. الانسان تصور مثل هذا الامر، ان الوقت سرعان ما يمضي ويفنى بسرعه وانه معدود، يعلم ان كل اللذات تنقضي بسرعه، وبالتالي ينبغي ان يحرص العبد اذا كان هذا العمر ينقضي بسرعه، وكل اللذات الموجوده في هذا العمر انما سرعان ما تنقضي، يعلم انه لابد ان يقتطع من هذا الوقت لحظات خالده، لحظات تفيده في رحله الخلود، رحله الدار الاخره. لذلك قالوا كل اللذات فانيه الا لذه واحده، هي لذة معرفة الله عز وجل. لذة معرفة الله كأنها لذة أنت تقتطعها من هذا السياق، سياق الفناء، لتضمها إلى عمرك الخالد بعد ذلك، لأن الإنسان الآخرة هي ثانية. لذلك قالوا كل اللحظات التي يقضيها العبد في ذكر الله وفي معرفة الله عز وجل وفي الانقطاع إلى الله، في الحقيقة هي ليست لحظات فانية وليست لذات فانية، بل هي باقية تبقى للعبد يوم العرض عليه. عشان كده من لطائف القرآن إن العبد يقول يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وهذا من ألطف العبارات. لماذا؟ لأن يا ليتني قدمت لحياتي يقصد كلامه يوم القيامة، يعني يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياتي، هذه الحياة التي يستحق أن يقال أنها حياة. فإذا علم الإنسان ذلك أدرك فضيلة الوقت وخطورة الوقت. فقال احذروا، يقول بعض الشيوخ احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. قال فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال تعالى فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية التي يعني تصف حال من غفل قلبه عن الله عز وجل. وخد بالك من التعبير ولا تطع من أغفلنا، أغفلنا ده فعل متعدي لمفعول، يعني أغفلنا قلبه، من الذي أغفل القلب؟ هو الله سبحانه وتعالى، الله أغفل قلبه عقوبة، الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولكن هذا كقوله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالعبد يخشى من هذا، يخشى أنه إذا تنادى في الغفلة فربما يضرب عليه حجاب الغفلة من الله جل عقوبة له. وهذا يثمر أن يعلق العبد قلبه بالله وأن يتضرع إلى الله وأن يستشهد أنه مفتقر إلى أن يتولاه الله عز وجل. عشان كده بعد كده هيجينا ابن القيم إن العبد ينبغي أن هو يستشعر أنه مفتقر لأن يهديه الله في كل لحظة من لحظات حياتي، زي ما هيجينا بعد كده. قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال ابن عطية فرطا يحتمل فرطا أن يكون بمعنى التفريط، فيكون معناها وكان أمره ضياعا هلاكا، وعلى هذا كلام بعض السلف. وقيل قال ابن عطية أو المعنى الثاني وكان أمره فرطا يعني من الإفراط، يعني وكان أمره إسرافا سرفا، وأيضا هذه تدور عليها عبارات بعض السلف. عشان كده الإمام ابن جرير الطبري هو يعني بيفسر هذه الآية بيقول إيه؟ بيقول ولا تطع من شغلنا قلبه من الكفار عن ذكرنا بالكفر وغلبة الشقاء عليه واتبع هواه وترك اتباع أمر الله ونهيه وآثر هوى نفسه على طاعة ربه وكان أمره ضياعا وهلاكا. من قولهم أفرط في الأمر إفراطا إذا أسرف فيه، وكان فكأن المعنى وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا سرفا قد تجاوز حده فضيع بذلك الحق وهلك. ابن الطبري يعني جمع ما بين الايه، ما بين المادتين، ماده الافراط والتفريط، فقال وكان امر هذا الذي اغفلنا قلبه عن ذكرنا سرفا قد تجاوز حده، يعني اسرف في اتباع الهوى، اسرف فيما لا ينفعه فضيع بذلك الحق وهلك. يبقى اذا وكان امره فرط يعني انفرط عليه امره، اما ان يقال انه ضيع واهلك أمره يعني ما ينفعه في الدنيا والآخرة، وإما أن يقال وكان أمره فرطا يعني وكان مفرطا في اتباع هواه وفي غفلته حتى ضيع بذلك حقوق الله عز وجل عليه. قال ومن تأمل حال هذا الخلق، ابن القيم بيقول ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا. طبعا هذا الكلام الذي يذكره ابن القيم وينتقيه بعناية يعني يفيدنا أمر مهم جدا. إذا كان يقول ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم، ينبغي على العبد منا ألا يغتر بحال الأكثر، يعني ينبغي ألا يغتر أحدنا بحال أكثر الناس، لأن الإنسان مننا يا جماعة يعني إنسان بيميل إلى المشاكلة، يميل إلى مجانسة من حوله، إنسان ما بيحبش يختلف عن الآخرين، ما بيحبش يخالف الآخرين. لماذا؟ لأن مخالفة الآخرين لها ضريبة ثقيلة على الإنسان. ليه؟ لأنه يستهجن وقد يعادى وقد يستنكر عليه، والإنسان يريد، إنسان اجتماعي بطبعه، يحتاج لمن حوله أن يأنس بهم ويأنس به. عشان كده ينبغي ألا يعني يركن الإنسان ولا يغتر بحال أكثر من حوله ممن ضربتهم الغفلة أو اتبعوا أهواءهم. قال اتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود عليهم بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل بما يعود بضررهم عاجلا وآجلا، وهؤلاء قد أمر الله سبحانه ورسوله ألا يطيعهم. ربنا بيقول يعني ابن القيم قصده انه بيشير للايه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. قال امر نبيه الا يطيعهم، فطاعه الرسول لا تتم الا بعدم طاعه هؤلاء، يعني كانه يقول وانت يا عبد الله مطالب بطاعه الرسول، فاذا كان الرسول مامور بعدم طاعتهم وانت مامور بامتثال امر الرسول وبالاتساء بالرسول ان تاتسي بالرسول، فكذلك أيضا طاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء. قال لأنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم، يعني ما يشبههم، إلى ما يجانسهم، لأنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. وهنا أمران، الأمر الأول إنه بيقول لأنهم إننا يدعون إلى ما يشاكلهم، وهذا فيه فائدة أن الإنسان لا يدعو إلا لما هو منشغل به حتما، يعني الإنسان الذي انشغل بشيء هذا الشيء الذي قد شغله يفيض عليه ويظهر في تصرفاته وفي أقواله وفي اهتماماته. فهؤلاء الذين ضربتهم الغفلة واتبعوا أهواءهم هم في الحقيقة يدعون إلى ما يشاكلهم، لهم هموم ولهم إرادات ولهم مقاصد، طبعا ليست لا ينبغي أن يتابعوا فيها، ولكن هذه الهموم والمقاصد والإرادات هي تطفح طافحة منهم على من حولهم، وبالتالي يعني لا تتوقع من إنسان مشغول مثلا بالمباحات إن هو يدعو إلا إلى هذه المباحات. إنسان مشغول والعياذ بالله بالمعاصي فهو إنما يدعو بلسان حاله أو مقاله إلى ما قد شغله، إلى ما قد شغله. فقال لأنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم. قال والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت يعني اقترنت باتباع الهوى تولد بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. ده الأمر الثاني. الأمر الثاني الغفلة واتباع الهوى يؤدي كل واحد منهما إلى الآخر. الغفلة الإنسان إذا غفل إذا غفل عن ذكر الله وعما ينفعه فإنه كثيرا ما يتبع الهوى. ليه؟ الإنسان يا جماعة مريد بطبعي، مريد ساعي بطبعي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أصدق الأسماء الحارث وهمام. ليه؟ لأن هي فعلا صادقة على وصف ابن آدم، هو بطبيعته همام، يعني ذو هم، ذو عنده عزيمة ونيات ومقاصد، وهو يحرث، يعني إيه؟ ذو كسب، يريد أن يكتسب ويسعى ويكدح. كل إنسان لا يخلو من إرادات وسعي لتحقيق هذه الإرادات. أصدق الأسماء الحارث وهمام، وبالتالي الإنسان مش هيقعد كده في حالة صفر. فإذا غفل، إذا غفل عما ينفعه انشغل في الغالب بما لا ينفعه، بل بما يضره، بل بما يضره. عشان كده كان من الآثار اللطيفة إن الإمام سفيان الثوري كان بيلتقي بأصحابه فقال لهم يوما: لا تأتوني بمثل من أمثال العرب إلا أتيتكم بمعناه من القرآن الكريم. هو قاعد مع يعني تلامذته، فيقول لهم: هاتوا لي أي مثل من أمثال العرب وأنا أطلع لكم هذا المعنى من القرآن الكريم. فقالوا: طيب أعطنا أو أخرج لنا القرآن الكريم هذا المثل: أعطي أخاك تمرة فإن لم يرضى فأعطه جمرة. طبعا معنى المثل إنك يعني أحسن إلى أخيك، أحسن إليه فأعطيه تمرة، والتمرة أمر نافع وأمر طيب وقوت وغذاء وحلى، يعني طعمه جميل وهو قوت أيضا، وأمر يعني حاجة يعني مفيدة. فإذا لم يرضى، وإذا يعني لم يعرف حق المعرفة، أو لم يعرف لهذه العطاءات حق المعرفة، فأعطيه جمرة. إذا هو مش عارف قيمتها أعطيه جمرة في يديه. ده معنى الإيه؟ معنى المثل. قال: نعم، في كتاب الله قوله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يعمى عن ذكر الرحمن، يعرض عنه، يتعامى عنه، نقيض له شيطانا فهو له قرين. فبمجرد إعراضه عن القرآن سلط عليه الشيطان، سلط عليه الشيطان. ده معنى كلمة إن الغفلة تؤدي لاتباع الهوى. فإذا غفل عما ينفعه، إذا به يعني نفسه وشيطانه يسول له أن يسعى فيما لا ينفع. وكذلك الهوى، اتباع الهوى يلزم منه الغفلة، ولا بد، هذا أمر واضح. قال: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، عن هذين الأصلين اللي هما إيه؟ قال: الغفلة. فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به، فيكون بذلك من الضالين. واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه، فيكون من المغضوب عليه. قال: إذن هم أمرين عليهم مدار فساد معظم أحوال العالم، غفلة، والغفلة تحول بين العبد وبين العلم النافع وبين المعرفة، بين تصور الحق. إذا غفل لا يعلم، فيكون من الضالين. والضلال كما نعلم أنه أخص أوصاف النصارى، النصارى ضلوا لأنهم لم يعرفوا الله أصلا، لم يصلوا إليه. واتباع الهوى، اتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه. ده على العكس، متبع الهوى مشكلته في إرادته، هو عنده علم ولكن علم لا ينفعه، هو عارف إن ده حرام لكن يأتي الحرام، هو يعرف أن هذا واجب وأنه مستحب وأن هذا يقربه إلى الله ولكنه لا يأتيه ويتركه. فهذا اتباع الهوى يصد عن إيه؟ عن قصد الحق وإرادته واتباعه، فيكون من المغضوب عليهم، كما هو أخص أوصاف اليهود. اليهود عندهم علم، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكنهم حسدوه على ذلك، بغوا عليه، كتموا وصفه. لماذا؟ حرصا على الرشا وعلى الرياسة الدينية والدنيوية إلى غير ذلك. وبالتالي يا جماعة نعلم، وكلنا طبعا عارفين بس بنذكر بعض يعني بهذه المعاني، أن هناك قوتان لكل واحد فينا: قوة علمية يعرف بها الحق، وقوة إرادة يسلك بها هذا الطريق، طريق الحق. ولا بد من توازن بين الاثنين، فمن قصر في العلم بأن ضربته الغفلة فإنما هو بذلك يكون من الضالين، لا يصل إلى الحق، لا يعرفه أصلا. ومن قصر في الإرادة والقصد فلا ينفعه علمه، بل يكون عند العلم فلا ينفع علمه، يكون عند العمل من الجاهلين. يعني عشان كده سيدنا يوسف بيقول لاخوته ايه؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ هما كانوا جاهلين، كانوا جاهلين بالحكم الشرعي يعني، كانوا جاهلين مثلا ان سرقه يوسف من ابيه مش حرام؟ لا، ولكنهم فعلوا فعل الجهال، غلبهم هواهم وحرصهم على القرب من ابيهم ان ظلموا اخاهم. وبالتالي التوازن في هذا بين العلم والعمل هو الذي يقصده بقى بعد كده ابن القيم بأن يقول: وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله تعالى عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثابه على ما سواه عملا. وهؤلاء يعني جمع بين العلم والعمل، قال: وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولذلك أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، مضطر أن يكون عارف بما ينفعه، لابد أن يعرفه، وسبيل المعرفة العلم الصحيح، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه، مش بس يعرفه، لا، ويفضله ويأتيه، يفضله على غيره، أن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه، وهذه هي الإرادة والقصد، مجتنبا لما يضره، يعني يتجنب ما يضره. فبمجموع هذين قد هدي إلى الصراط المستقيم، يعني بمجموع إيه؟ معرفته بالحق وإيثاره للحق مع اجتنابه لما يضره. قال: فإن فاته معرفة ذلك، معرفش الحق يعني، سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا تعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. نقف عند هذا إن شاء الله بإذن الله، نستكمل المرة القادمة بإذن الله، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
وجزاكم الله ربنا يبارك فيكم.